الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن 14 الهجري. ونحن في يوم الأحد 13 من شهر رجب لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للحادي عشر والثاني عشر الثامن، ها موافق للثامن من شهر مارس لسنة 20 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك و الحضانة. طبعا النفقات هذا باب، والحضانة باب آخر، لكن كما قلنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لما كان كتابه مختصرا كان يجمع بعض الأبواب مع بعضها ليختصر بقدر المستطاع رحمه الله تبارك وتعالى. وذكر نفسي وذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أن نخلص نيتنا لله تبارك وتعالى في طلبنا للعلم. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها من معروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويلزم بالواجب من ذلك إذا قالت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها. هذا من حقوق الزوجة على الزوج، النفقة والسكنة، النفقة والسكنة، هذا واجب على الزوج، ويكون بالمعروف. المعروف أي ما تعارف عليه الناس، وكل بحسبه، كما قال الله تبارك: لينفق ذو سعة من سعته. فيختلف الغني عن الموسر عن الفقير، فالموسر وهو كثير المال غير الغني الذي هو أقل منه شأنا، والغني غير الفقير الذي هو أقل منه شأنا، وهكذا. فتكون نفقة كل واحد منهم على حسب ما عنده من المال، وهذا حق للزوجة. حتى إن هند بنت عتبة لما جاءت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطيه من النفقة وعنده، فأذن لها النبي أن تأخذ من ماله دون علمه إلى هذه الدرجة. فدل هذا على أن هذا حق للزوجة، لا منة للزوج به، وإنما هو حق لها تأخذه منه ولو دون علمه، ولو دون علمه. قال: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. قوله إذا طلبت ليخرج من قضية تنازل المرأة عن بعض حقوقها. قد تكون المرأة موسرة من أصحاب الأموال فتقول لزوجها: لا أريد نفقة، هذا التنازل. فإذا امتنعت عن قبول النفقة هذا حقها. وكذلك إذا لم تطلب السكنة، كأن تقول: أنا عندي بيتي مثلا لا أحتاج إلى سكنة، هذا حقها، تنازلت عنه. لكن الحق هذا لا يسقط متى ما طالبت به، لكن ليس لها أن تطالب به بأثر رجعي طالما أن تنازلت، لكن لها الحق أن تطالب به من اليوم، وهكذا. وهذه النفقة التي للزوجة تكون لها طالما أنها هي في حبل الزوجية أو مطلقة معتدة من طلاق رجعي، مطلقة معتدة من طلاق رجعي النفقة مستمرة لها، أو حامل من طلاق فتستمر لها النفقة حتى تضع. نعم.
وعلى الإنسان أولا نفقة أصوله وفروعه الفقراء،
الإنسان يجب عليه أن ينفق على أصوله وفروعه الفقراء إن كان غنيا، هذا من حقهم عليه. والأصول والفروع، الأصول هم الأب والأم والجد والجدة، سواء من أبيه أو من أمه، جده والد والده أو جده والد والدته، وجدته كذلك والدة والدته أو والدة والده، هؤلاء أصوله. فروعه أبناؤه، بناته، أبناء أبنائه، طيب بنات أبنائه وبنات بناته وأبناء بناته إذا احتاجوا كذلك. فهذه الأصول والفروع هو مسؤول عنهم إذا احتاجوا إليه، إذا لم يكن هناك من ينفق عليهم، إذا كان ليس هناك من ينفق عليهم. يعني مثلا الابن غير مجبر على الإنفاق على جده طالما أن الأب موجود، الأب هو المسؤول. إذا امتنع الأب وجب على الابن. الجد غير ملزوم بالإنفاق على ابن ابنه طالما أن الأب موجود اللي هو ابنه، لأنه هو المباشر. إذا امتنع أو عجز انتقل الوجوب إلى الجد، وهكذا. فالقصد أن الأصول والفروع يجب على الإنسان ينفق عليهم. ومن هذا أخذ أهل العلم أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع. قال لماذا؟ لأن من دفع الزكاة للأصول والفروع على سبيل الفقر كأنه دفع النفقة عن نفسه، لأنه إذا قال أعطيهم من زكاتي، طيب تعطيهم من زكاتي كأنك تخفف عن نفسك، كأنك أعطيت نفسك، لأن هؤلاء واجب عليك أنت أن تنفق عليهم. فإذا أعطيتهم من زكاتك كأنك أعطيت لنفسك ثم أعطيتهم هذه الزكاة. فمن هذا أخذ أهل العلم أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع. قال كل من يرثه بفرض أو تعصيب، من يرثك بفرض أو تعصيب يعني مثل ابن عمك أخوك، هؤلاء أيضا لا يجوز لك أن تنفق أو يجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانت نفقتهم واجبة عليك. يعني مثلا أخوك أصغر منك وأبوك متوفى وما عندك إخوة آخرون، خلاص أنت ملزوم تنفق عليه. عمك مثلا فقير محتاج وأنت الله سبحانه وتعالى فتح عليك، وليس هناك لعمك أب اللي هو جدك، وليس له أبناء ينفقون عليه، وليس له إخوة اللي هم أعمامك أو أبوك يعطونه، ما في إلا أنت، وأنت ميسور الحال، يجب عليك أن تنفق على عمك، وكذا ابن عمك، وكذا أختك، وهكذا كل من يرثك بفرض أو تعصيب إذا احتاج ولم يوجد أقرب منك يعطيه فإنه يجب عليك أن تعطيه. وهذا هو التكافل في دين الله تبارك وتعالى. نعم نعم، للمملوك طعامه وكسوته لا يكلف، هذا يعني القصد أن حتى المملوك العبد الذي تملكه رجلا كان أو امرأة، يعني عبد أو أمة، يجب عليك أيضا أن تنفق عليه، تنفق على المملوك وتعطيه حقه من الطعام والشراب. نعم.
وإن قال المزوج زوجه وجوبا،
نعم، إذا كان عندك عبد أو أمة وطلب أن يتزوج عليك أن تزوجه، كما هو الحال بالنسبة لابنك وابنتك إذا طلب الزواج، لقول الله تبارك وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وهذا أمر على الوجوب. فالعبد إذا أراد طلب الزواج يجب عليك أنت أن تتكفل بزواجه، كما أنك تتكفل بزواج ابنك وتتكفل بزواج ابنتك، كذلك عبدك وأمتك تتكفل بزواجهم إذا طلبوا الزواج. نعم.
وعلى الإنسان
نعم، حتى البهائم، الإسلام دين كامل، يعني حتى ذاك هذه الشريعة هي أكمل الشرع، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم، كامله. يعني الشرائع السابقة كانت تعطى على قدر الناس الموجودين، لأن كانت شرائع مؤقتة لأناس معينين، لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت عامة شاملة لكل أهل الأرض ولكل زمن إلى يوم القيامة. فإذا جاءت كاملة شاملة من كل وجه، ومن ذلك الاهتمام حتى بالبهائم. إن كانت لك بهيمة لا يجوز لك أن تمنع عنها رزقها. وكلكم يعرف قصة المرأة التي حبست القطة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أخبر النبي أنها من أهل النار على قطة. والعكس صحيح، بغي غفر الله لها لأنها سقت كلبا. عظمة هذا الدين تظهر في تشريعاته، في عقائده، في أخلاقه، وهكذا. فالقصد إذن أنه حتى البهائم لا يجوز منعها من الطعام والشراب والعناية بها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والحضانة هي الطفل عما يقوله والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأمة أحق بولدها لك وإن كان له أنثى إن كان له سبع، فإذا بلغ سبعا فإن كان لك وصية وبين أبويه فكان مع من يختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها وأبيها، ولا يترك المحروم بيد من لا يصونه ويصلحه.
نعم. الحضانة هي من الحضن، أي الوضع بالحضن، من شدة العناية والرعاية. والحضانة الأصل للوالدين أنهما يقومان بحضانة أولادهما، لكن قد يقع أحيانا الطلاق بين الزوجين، هذا أمر طبيعي جدا كما قال الله تبارك وتعالى: يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وأحيانا عندما يقع الطلاق يكون بينهما أولاد، بين الأبوين يكون أولاد. فعند من يكون هؤلاء الأولاد؟ إذا كان هناك اتفاق بينهما، كان تقول الزوجة: أنا أقبل أن تتكفل أنت بالأولاد، أو هو قال: أنا أقبل أن تتكفلي أنت بالأولاد، فالأمر سهل واضح جدا. وهذا هو المفروض حقيقة، يعني كما قال الله تبارك: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا هو الأصل، أن يكون هناك اتفاق بين الزوجين على حضانة الأولاد، للنظر في مصلحة الأولاد لا في انتقام كل واحد منهما من الآخر. لكن إذا وقع الخلاف فمع من يكون المحضون؟ الأصل أنه يكون مع من يرعاه، يرعى مصالحه. فإذا كان الأب فاسدا أو لا يستطيع أن يقوم بحضانة الأولاد فهم مع الأم، والعكس صحيح، إن كانت الأم غير صالحة أو لا تستطيع أن تقوم بحضانة الأولاد فالحضانة للأب. لكن إذا كان كل منهما يرى أنه صالح وكل منهما يطالب بحضانة الأولاد، فقالوا الأصل إلى سن السابعة أنهم مع الأم الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، إلى سن السابعة يكون مع الأم، لأنها يعني أحنى عليهم من الأب وأعلم من الأب بما يصلحهم، يصلح الأولاد في هذه السن. فإذا بلغوا السابعة فعلى المذهب أن البنت تكون مع الأب، لأنه يؤدبها ويزوجها وما شابه ذلك من الأمور، خاص بعد السابعة تكون مع الأب. والابن يخير تريد أمك أو تريد أباك. إذن إلى السابعة الجميع مع الأم، بعد السابعة البنت مع الأب والابن يخير بين أمه وأبيه. وهذا طبعا قلنا إذا كان الأبوان كلاهما صالح للحضانة، كلاهما صالح للحضانة، فهنا القاضي يجعل البنت مع الأب بعد السابعة والابن يخيره بين الأب والأم. مذهب مالك رحمه الله تبارك وتعالى أنها مع البنت إلى البلوغ، مع الأم إلى البلوغ، البنت أو الابن تكون مع الأم إلى البلوغ، بعد البلوغ يخير، يعني الابن والبنت. وبعض أهل العلم يرى أن البنت مع الأم إلى الزواج، البنت تكون مع الأم إلى الزواج، وهذه ترجع إلى تقدير القاضي بحسب أحوال الزوجين وأحوال البلد الذي هو فيه، فأين تكون البنت وأين يكون الابن. نعم. لحظة شوي، أحد عنده سؤال على ما مضى؟ طيب يلا.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة، وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكل
الأطعمة إما أن تكون من الحيوان يعني الطيور والأسماك والبهائم وغيرها، وإما أن تكون من الزروع الحبوب والزروع وغيرها. فبدأ بالزروع والحبوب فقال الأصل أنها كلها حلال، وهذا هو الصحيح، كل ما في الأرض حلال، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل الحل، هذه قاعدة عند أهل العلم، الأصل في المطعومات الحل. فلو سافرت إلى بلد رأيت بعض الفواكه مثلا أو بعض الحبوب ما عمرك رأيته، مثل الآن الانفتاح الذي صار، يعني مثلا بعض الأطعمة هذه الكيوي والمثل شنو بعد الكاكا، في كاكا عدل لها مثل الطماط الكاكا والبابايا، في أطعمة ما كان آبائنا وأجدادنا ما يعرفونها، حتى حنا في زمان قديم ما نعرفها أبدا، وإنما تعرف عليه لما اتصلت البلاد بعضها ببعض. طيب لو سافر الإنسان إلى بلد وما زال إلى الآن، يعني تسافر إلى بلد تشوف أطعمة أول مرة تشوفها بحياتك، يعني من سواء كانت الفواكه أو من الورقيات أو من الحبوب، طيب فما حكمها؟ الأصل الحل، الأصل في الأطعمة الحل، هذا هو الأصل، أي طعم تراه الأصل الحل، إلا ما جاءت الشريعة بالنص على تحريمه كالمسكر، فأي طعام مسكر فهو حرام، قليله حرام وكثيره حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب فالقصد أن المسكر حرام قليله وكثيره، أما غير المسكر فإنه مباح، كذلك كل ما ضره، كل ما يضر فهو حرام، من السموم وغيرها فهي حرام، بل كذلك لو كان يضر شخصا دون شخص مثل بعض المصابين ببعض الأمراض، هذا الطعام يضر به فيكون حراما عليه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ضرر ولا ضرار. فالقصد أن الأصل في الحبوب والورقيات والبهائم والطيور، كل هذه الأصل فيها الحل كأطعمة، وإنما يحرم منها ما جاء النص عليه. طيب أو خلوا البهائم ما تكلمنا عنها، الحبوب والثمار الآن الأصل فيها الحل إلا ما كان مضرا أو مسكرا، الأصل فيها الحل إلا ما كان مضرا أو مسكرا. نعم. قال وإن قلبت الخمرة خلا حلت. الخمر هي في الأصل كانت مباحة، يعني هي كانت علبا كانت تمرا كانت، ثم تحولت إلى خمر فصارت حراما. طيب إذا ردت على أصل إلى أصلها أو قريب من أصلها، يعني من ردت حلالا تباح، لأن المحرم في الخمر هو إسكارها، إسكار الخمر هو الذي جعلها حراما. فإذا تحولت الخمر إلى خل، قلت طيب هل تسكر الآن؟ قال لا، اشرب ما شئت من الخل ما تسكر أبدا، ولو كثيرا إذا صارت حلالا. واختلف أهل العلم إذا تخللت أو إذا خللت، فيقول إذا تخللت بنفسها فمباح، أما إذا خللها الإنسان هنا جاء التحايل يقولون، فتحرم من باب التحايل، لأن المفروض في الإنسان إذا وجد الخمر أن يلقيها أن يسكبها، طيب لا أن يحتفظ بها أو أن يخللها هو، لأن يرون هذا فيه نوع من التحايل على الشرع من هذا الباب. فلذلك قالوا إذا تخللت أي بنفسها، أي تركت مدة ثم تحولت إلى خل من نفسها دون أن يتدخل الإنسان، فقالوا هنا تحل ولا شيء فيها. نعم.
والحيوان اسمه الأول حيوان
الطعام إما بحري وإما بري، المؤلف حسمها قال كل ما كان بحريا فهو حلال، والمقصود بالبحري هو ما كان لا يعيش إلا في البحر أو جل حياته في البحر، هذا هو البحري، البحري ما كان لا يعيش إلا في البحر أو جل حياته في البحر. طيب الغالب قالوا هذا هو البحري، قال كله حلال، طبعا يستثنى من ذلك ما كان ساما طيب وما كان مضرا، هذا على القاعدة في الأصل. طيب أما بقية الأطعمة البحرية في الأصل هي الحلال. بعض أهل قال لا، نحن عندنا قاعدة يحرم كل ذي ناب من السباع. قالوا إذا كان من سباع البحر كسمك القرش مثلا، يقول هذا من سباع البحر مثلا، أو التمساح قالوا هذا يعتبر من سباع البحر مثلا، فهل هذا أيضا يجوز؟ بعض أهل العلم وهو الصحيح قال نعم يجوز، طالما أنه بحري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته أطلق. والله تبارك يقول أحل لكم صيد البر صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيار، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن قالوا صيد البحر أطلق في القرآن والسنة، فالأصل الإباحة، وهذا الذي تميل إليه النفس أن كل ما يعيش في البحر الأصل فيه الحل، إلا ما جاء النص عليه كالسام والمضر مثلا طيب، وما نهي عنه بذاته كالضفدع مثلا على خلاف الضفدع حيوان البحر أو البر طيب، قل هذه هي التي تحرم، أما غيرها فالأصل فيه إيش؟ الإباحة. وإن سمي بتسميات تشابه تسميات يعني البر مثل حية البحر مثلا، الحيات تكون في البحر أو غيرها، إذا لم تكن سامة فالأصل فيها الحل إذا كانت مما لا يعيش إلا في البحر. نعم، مثل خنزير البحر، سموه خنزير البحر مثلا، الأصل فيه الحل إنه ليس بخنزير، وإنما سموه خنزير البحر لشبهه به، وهو ليس بخنزير الذي يعني جاءت الأحكام متعلقة به. القصد أن كل حيوان يعيش في البحر ولا يعيش في غيره الأصل أنه حلال. نعم، إلا ما كان فيه الضرر. نعم.
ثانيا، وأما الدوي فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها
إلا
ما نص عليه
هكذا، أنا عندي إلا ما نص الشارع على تحريمه، هذا صحيح. أي نعم.
وأما الدوي فالأصل فيه الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه، فمنه ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. ونهى عن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه. ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصواد رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات والعيال.
نعم، البري أيضا الأصل فيه الحل، الأصل في طعام البر الحل أيضا كذلك كطعام البحر، لكن البر جاءت فيه نصوص، جاءت فيه نصوص كتحريم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، كل ما له ناب من السباع فالأصل فيه التحريم، وكذلك كل ذي مخلب من الطير، والمقصود بالمخلب أي ما يصيد بمخلبه، لا أنه له مخلب، وإن المقصود يصيد بمخلبه، وكذلك ليس المقصود الناب وجود الناب، وإنما يصيد بنابه يفترس بنابه، فكل الحيوان تفترس بنابها وكل الطيور التي تفترس أو تصيد بمخلبها فهذه محرمة كالصقر والعقاب والنسر وبحقب وغيرها وكذا، كذلك الحيوانات كالأسد والنمر والثعلب والذئب والكلب وغيرها، كل هذه تفترس بنابها فهي محرمة، والطيور التي تصيد بمخالبها فكذلك هذه محرمة. قال ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي محرم، وقد جاء النص فيه في خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يطبخون لما كان محاصرا لخيبر، وجد الصحابة يطبخون قال ماذا في القدور؟ قالوا حمر إنسية يعني أهلية، فقال اكسروها وألقوا ما فيها، اكسروها لهذا اكسروها والقوا ما فيها، قالوا يا رسول او نلقي ما فيها ونغسلها يعني فقال احنا نكسر القدور يعني او نغسلها ونلقي ما فيها، قال القوا ما فيها واغسلوها. ومن هذا ذهب اهل العلم انه لا يجوز اكل لحوم الحمر الاهليه. اما الحصان فرس فاختلفوا فيه، والجمهور على حله، حديث اسماء أكلنا يوم خيبر لحم فرس، دل على جوازه جواز ذكر لحم الفرس الخيل، وهذا قول الجمهور. وأما الحمير الأهلية فهي محرمة، وأما الحمير الوحشية اللي تعيش في البراري وهذا فهي حلال مباحة، وأما الحمير الأهلية فهي محرمة. قال: ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذه نهى عن قتلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت ذاته هي يعني يقول أهل العلم: كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله، كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله. ومنها نهي عن قتل الضفدع صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجوز أكله كذلك. فكل شيء نهي عن قتله يقول لا يجوز أكله. ثم قال: وجميع الخبائث محرمة كالحشرات. الحشر لعموم قول الله تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث هي ما تستخبثه النفس، ما تستخبثه النفس الطبيعية يعني. وإلا في بعض الناس ما تستخبث نفوسهم شيء شيئا يعني، مثل شرق آسيا بشكل عام يعني، بالصين وغيرها وكذا يأكلون كل شيء. طيب فهذه لا تستخبث نفوسهم، ولكن قال نفوس الإنسان العادي، الإنسان العادي نفسه إذا كرهت الشيء وخلنا نقول استقر الأمر على استخباثه فهو الخبيث الذي لا يجوز أكله. والأصل في الحشرات عدم جواز أكلها لاستخباثها، واستثني الجراد لأنه جاء النص على أكله، أكل الجراد في زمن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجراد، وجاء فيه النص حديث ابن عمر رضي الله أحلت لنا ميتتان ودمان، قال: أما الميتتان فالسمك والجراد. وهذا موقوف على ابن عمر ولكنه له حكم الرفع يقول أهل العلم، لأن عندما يقول صحابي أحل معناه الذي أحل هو النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول أحلت لنا ميتتان السمك والجراد فهذا وإن كان موقوفا إلا إنه له حكم الرفع. فالشاهد من هذا أن الدماء أيضا محرمة، شرب الدم لا يجوز، لأن الله تبارك يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم المسفوح محرم. واستثني من الدم الكبد والطحال، الكبد والطحال والقلب وغير هذه الأشياء تكون دماء فيها مجمدة وكذا، هذه يجوز أكلها، يجوز أكلها. وإلا الأصل في الدماء أنها محرمة لا يجوز أكلها إلا ما استثني كما قلنا. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبابها حتى تحبس وتضرب الطاهي وثلاثا.
نعم، الجلالة هي الحيوان الذي يأكل النجاسات، الجلالة هي الحيوان الحلال الذي يأكل النجاسات. بقرة تتغذى على النجاسات، شاة تتغذى على النجاسات، دجاجة تتغذى على النجاسات، تركت فترة كلها نجاسات عندها وتأكل من هذه النجاسات. فهذه بهيمة ما تفهم. طيب الآن كل يوم تأكل منها النجاسات، هل يجوز أن نأكلها؟ يعني مثلا أنت جئت وجدت شاة أو بقرة أو دجاجة في مكان مجاري وقاذورات ونجاسات وكذا، صار لها مدة هناك ولقيتها، هذه تسمى جلالة، هذه تسمى جلالة. هل يجوز لك أن تأكلها؟ لا يجوز لك أن تأكلها، لأنها تغذت على النجاسات، تغذت على. طيب ما الحل في مثل هذه؟ تحبس 3 أيام، يعني تبعد عن النجاسات وتطعم الطاهرات، تشرب الماء النظيف، تأكل الأكل الطيب كذا كذا، حتى يتبدل الطعام الذي أكلته من النجاسات يتبدل الدم وكذا، عند ذلك يجوز أكلها. أما قبل ذلك طالما أنها ما زالت تتغذى على النجاسات فلا يجوز أكلها، وتسمى عند أهل العلم الجلالة. فالجلالة هي كل بهيمة تتغذى على النجاسات، حتى لو كان طيرا، كل بهيمة تتغذى على النجاسات لا يجوز أكلها حتى تمنع أو تحبس على النجاسات وتطعم الطاهرات على الأقل 3 أيام، ثم بعد ذلك يجوز أكلها. فما أدري شو اللي يصير دكتور في أكلها، يعني تغير الدم مثلا، تنظف شيء، ما يظهر شيء. طيب على كل حال المهم أنها حكمة شرعية أنها تحبس ثلاثة أيام وتغذى الطاهرات ثم بعد ذلك يجوز أكلها والله أعلم. أحد عنده سؤال على ما مضى؟ سم؟
سرد
نوع من الطيور.
طيب عندنا بعض الناس يزرعوا الغنم في أماكن الزبالة.
لا الزبالة شيء والنجاسات شيء آخر، لأن مكان الزبالة قد يلقي فيه الناس كل شيء لا يريدونه، لكن النجاسات مكان نجس اللي فيه البراز والبول والماء النجس وهكذا. أما مكان الزبالة يعني قد تلقى فيها أشياء نظيفة يعني ما عليه. إيه نعم نعم. الغالب ينظر الغالب في حالها، هل هي في البر أو في البحر، ينظر في الغالب في حالها. طيب خلينا نشوف فيها أسئلة من النساء أو شيء. طيب الصراد قلنا نوع من الطيور. طيب بعد نعم. لا ما في كراهة، ما في كراهة، لأنه حديث أسماء في الصحيح أن تقول أكلنا لحم الفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل عدم كراهة. لكن المنع قال لأن الله ذكرها أنها لتركبوها وزينة، قال وذكرها مع البغال والحمير، فقال هي أشبه بالبغال والحمير. لكن لما جاء النص أنهم أكلوا لحم الخيل بعلم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها ليست كالبغال والحمير. ولذلك يقول كل ما تولد من محرم وحلال ذاك الله نبتنا، وهو البغل. البغل متولد من فرس مع حمار، البغل متولد، فكل ما تولد من محظور ومباح فهو محظور، فالبغل لا يجوز أكله. صحيح أمه فرس لكن أباه حمار، فلذلك لا يجوز أكله. كل ما تولد من محظور ومباح فإنه لا يجوز أكله. واختلف أهل العلم في الضبع، يعني هل يجوز أكله أو لا. الضبع الجمهور على المنع من أكله أنه لا يجوز لعموم نهى عن كل ذي ناب من السباع، قال وهو ذو ناب وهو من السباع فلا يجوز أكله، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم مذهب أحمد أنهم قالوا أنه يباح أكل الضبع، وذلك لأنه جاء فيه الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع شات، يعني جعله من الصيد، وكل ما جعل له مقابل من الأنعام بمثل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الضبع شات، قالوا إذن صيد، وإذا كان صيدا إذن مباح، وأخذوه من حديث جابر أنه جعل في الضبع شات. الجمهور يحرمون الضبع ويقول لا يجوز أكل الضبع، ويقول أن حديث جابر هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف من كلام جابر، يعني هذا رأي جابر وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورأي جابر خالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. فلذلك ذهب الجمهور إلى تحريم الضبع، وقالوا رأي جابر لا يقدم على العموم، وهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع. الحنابلة لما أباحوا أكل الضبع قالوا إنه مستثنى لحديث جابر، ثم قال بعضهم إن الضبع نعم وإن كان ذا ناب إلا إنه لا يفترس بنابه، لا يفترس بنابه، وإنما يعني يأخذ الفضلات من الصيود التي يصيدها غيره، وإن كان له ناب لكنه لا يفترس به. هذا رأي الحنابلة. والجمهور على المنع على التحريم، وهذا أحوط قول الجمهور أقرب إلى الصواب في تحريم الضبع، للحديث مختلف فيه حقيقة، والأقرب أنه موقوف من كلام جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما والله أعلم. دم الضبع، الضب، أنا تبين بقول كان خابر الضب مو الضبع. إيه لا دم الضب عند بعض أهل البادية أنه فيه الشفاء دم الضب، وهذا خيال، كلام غير صحيح أبدا. والدماء كلها محرمة، لا يجوز شرب الدماء أبدا، لا الضب ولا غيره. ولذلك هذه دعوة أنه يستشفى بدم الضب. دكتور يلا توكل على الله، في شيء ثابت علميا أن دم الضب كلش مجرب؟ يقول لك يلا رد، لا يقاس عليها. طيب اللي يقول لك دم البرازي في فخذ من المطران، قال لهم البرازي، واحدهم برازي زين، أيضا يأخذون دمهم ويتشافون فيه يشربونه، ها يزعلون عليك المطران. سمعتوا بهذا؟ ها معروف، يقولك خذ من دم الأمراض معينة اللي يصيبه عضة كلب أو كذا، أي الذي يعضه حيوان يأخذ من دم برازي مردد، برازي مردد يعني خوالة عمامة زي. طيب فيأخذون من دمه ويقولون هذا مجرب أيضا. إيه فش رأيك؟
النتائج ملموسة في هذا،
مو بالضرورة، مو بالضرورة، قد تكون أحيانا وهمية، خلاص حاط بباله إن شافيني هذا الشيء خلاص إيش هيكون شيء نفسي في الإنسان. لكن عندنا نحن القاعدة أنه لا يجوز شرب الدماء.
يدهن بدمه وهذا يشرب بس ما يشرب الشرب في التنك.
ايه على كل حال يعني نفرق حنا بين الشرب وبين وضع الجسد. الشرب هو الحرام نصا، لكن وضع الجسد هذا يدخل في موضوع اخر وهو نجاسة الدم، ان هل يجوز وضع النجاسات على جسمي او لا يجوز من هذا الباب. لكن الشرب متفق عليه انه حرام ما يجوز. اي نعم، وان كان الناس يقولون جربنا، لان كذا فتحت هذا الباب باب التجارب لا ينتهي، كل يقول جربت هذا وجربت هذا وينفتح باب عظيم. سلام دكتور. جميع الحيوانات الجلال، جميع الحيوانات 3 أيام إذا كانت تتغذى على النجاسات تحبس 3 أيام، تغذى الطاهرات عند ذلك يجوز أكلها. طيب هذا سؤال من النساء، يقول إذا كان النمل في البيت كثير لا يجوز قتله حتى إذا كان مؤذيا؟ كل مؤذي يجوز قتله إذا لم يكن يعني سبيل إلى التخلص من أذاه إلا بالقتل. كل مؤذي يجوز قتله إذا لم يكن هناك سبيل آخر للتخلص من أذاه، ولكن الإنسان قدر ما يستطيع يعني يبحث عن حلول أخرى قبل القتل. يا بسم الله.
الحيوانات المباحة لا تباح بدون ذكاء إلا السمك والجواب.
نعم، الأصل في الحيوان أنه لا يجوز أكله حتى يذكى. الأصل في الحيوان أنه لا يجوز أكله حتى يذكى، والتذكية هي قطع الوزجين والمريء والحلقوم، هذه التذكية وهي الذبح. وكل حيوان لا يجوز أكله حتى يذكى وإلا صار ميتة، والميتة محرمة. يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالذي يذكى مباح، أما الذي لا يذكى حرام. هذا هو الأصل. هذا إذا كان الحيوان بين يديك يجب أن تذكيه، لكن ما مات خنقا أو غرقا أو صدمة أو رميا كل هذا لا يجوز أكله إلا إذا ذكي أو كان صيدا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لكن القصد أن كل حيوان يجب تذكيته قبل أكله، يستثنى من ذلك السمك والجراد. والسمك هو كل ما يعيش في البحر، هذا هو السمك، ليس مقصود السمك يعني اللي أسماك، لا حتى شو اسمه السمك القرش، السمك الحوت، من السمك كل ما يعيش في البحر، هذه لا تحتاج إلى تذكية. كل ما يعيش لا تحتاج إلى تذكية. ولذلك الصحابة لما وجدوا حوتا قد ألقي على الساحل أكلوا منه، ثم يعني تشككوا قالوا هذا ميتة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بقي عندكم منه شيء؟ قال نعم. قال اعطوني. فأكل منه صلى الله عليه وسلم لا بحاجة حاجة الأولاد حتى يطيب نفوسهم، لأن لو قال لهم حلال ورجعوا لقال بعضهم إيه حلال لأن كنا مضطرين، لأن كنا جوعة، لأن لكن النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نجهل الحكم. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومرتاح وكذا ويقول أعطوني أكل منه، هذا ليطيب نفوسهم ونفوس غيرهم وليبين أنه حلال محض صلاة ربي وسلامه عليه. نعم.
ويشترط في الزكاة أولا أن يكون المزكي مسلما أو كتابيا، ثانيا وأن يكون بمحدد، ثالثا وأن ينفع الدم، رابعا وأن يقطع الحرقوم والمضيق، خامسا وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعرض ويده لأي موضع من بلده. ومثل الصيد ما نقر وعجز عن ذبحه، وعن رافع بن خديج مرفوعا قال ما انهى الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والطفر، اما السن فعرض واما الظهر فمدى لحبشه. اتفق عليه.
نعم. الذكاء تذكية الحيوان حتى تحل يشترط فيها أول شيء أن يكون المذكي، يعني في شروط في المذكي وفي شروط في الآلة، في شروط في المذكي وفي شروط في الآلة التي يذكي بها، وفي طريقة الذبح وفي طريقة الذبح. أما المذكي فيشترط أن يكون مسلما عاقلا زين، وأن يكون أو أن يكون كتابيا. فلو بوذي أو هندوسي أو مجوسي أو ملحد، المهم غير مسلم وغير يهودي وغير نصراني، جاء إلى الذبيح وقال بسم الله الله أكبر، ما تحل. فقال الله تبارك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فقط، أما غير أهل الكتاب فلا يجوز أكل طعامهم. والمقصود بالطعام كما قال ابن عباس هي ذبائحهم. فإذا ذبح البوذي أو الهندوسي أو المجوسي أو الملحد أو اللي يكون، المهم غير مسلم وغير يهودي وغير نصراني، إذا ذبح لا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحته ولو طبق باقي الشروط لا تحل. إذن أول شيء في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني في الذابح أن يذكر اسم الله عليها، قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد أن يذكر اسم الله عليه. طيب هذا بالنسبة للمسلم. طيب إذا نسي أن يذكر اسم الله، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا نسي أن يذكر اسم الله فهو حلال، لعموم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت أي لا أؤاخذكم في النسيان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة الخطأ والنسيان، فقالوا إذا نسي المسلم أن يذكر اسم الله فلا بأس تؤكل ذبيحته، لكن لا تؤكل إذا تعمد. قالوا قل بسم الله، قال لا ما في داعي، وذبحها ميتة، هذه ميتة. طيب واليهودي والنصراني؟ اليهود والنصارى يعني قد يذكرون اسم الله وقد لا يذكرونه، قد يذكرون اسم الله وقد لا يذكرونه. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن نزول هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنهم كانوا يذكرون اسم الله عليها. لكن أهم شيء أنك لا تسمعه يذكر اسم غير الله، يعني لا يقول باسم المسيح أو باسم العذراء ويذبح، هذا أهل لغير الله به فلا يجوز أكله. فلو أن مسلما قال باسم المسيح أو باسم العذراء أو باسم والدي أو باسم كذا الشيخ الفلاني وكذا لا تجوز ذبيحته، فكذلك اليهودي والنصراني إذا ذكر غير اسم الله. لكن إذا ما ذكر اسم الله ولا ذكر اسم غيره ذهب وذبح، فالأصل أن ذبيحته حلال، هذا هو الأصل. طيب في طريقة الذبح، طريقة الذبح هو أن ينهر الدم، كما قال أن ينهر الدم، ما أنهر الدم. قالوا وإنهار الدم لا يكون إلا بقطع الوذجين والحلقوم والمريء، أو قطع ثلاثة من هذه الأشياء، قطع ثلاثة من هذه الأربعة الوذجين والحلقوم والمريء، إذا قطعها فإنها تحل. طيب إذا قطعها كلها مع بعضها طق الرأس، جاء بسيف مثلا وقال بسم الله وشال الرأس من عرجه قطع الرأس حلال، لكن ليست هذه الطريقة المثلى في الذبح، ليست هذه الطريقة المثلى في الذبح، وإنما أن يأتي إلى الوجهين هذا الشريانان الكبيران، طيب قال الشريان نعم طيب، والحلقوم والمريء يقطعها أو يقطع أكثرها ثلاثة منها من الأربعة، طيب فهذه إذا قطعها حلت الذبيحة، إذا طريقة الذبح. الأمر الثالث الآلة التي يذبح بها، الآلة التي يذبح بها، والآلة يشترط أن تكون حادة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذبح بآلة كالة حتى لا يعذب الذبيحة، فلا بد أن تكون الآلة حادة تذبح، ونهى عن السن والظفر، والسن والظفر قال مدى الحبشة، الحبشة في ذلك الوقت كانوا يطيلون أظفارهم ويجعلونها باردة جدا يعني حادة ويذبحون بها، وكانوا أيضا ربما ذبحوا بأسنانهم، يأخذ الدجاجة أو البطة أو أي طائر أو كذا يذبحها بفمه بالسن، فهذا كله حرام لا يجوز، لا يجوز ذبح. قال السن والظفر، فقال أما السن فمدى الحبشة وأما الظفر فعظم، يعني بعض حتى يأخذ ظفرا مثلا حادا ويذبح به، مثل الظفر بعض الحيوانات تكون حاد جدا فيذبح به، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى عن الذبح بالظفر، وإنما يذبح بسكين أو زجاجة أو خشبة أو حديدة، المهم شيء حاد، شيء حاد بحيث أنه يريح الذبيحة. إذن قال أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، أن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، أن يقطع الحلقوم والمريء، أن يذكر اسم الله عليه، هذه شروط الذبح والذابح لمن يريد أن يأكل هذا الطعام. قال وكذلك يشترط في الصيد، يعني الصيد يشترط في المسلم أو الكتابي، يعني لو عندك واحد يصيد معك مثلا هندوسي أو مجوسي أو بوذي أو ملحد أو مشرك وثني ويصيد معك وانت تقول بسم الله وتصيده يرمي ويصيد، لا يجوز أكل صيده. لماذا؟ لأنه لا مسلم ولا كتابي، الذي يجوز أكل الصيد منه هو الكتابي والمسلم فقط، الكتابي والمسلم. إذن يشترط هنا في الصيد أيضا، وكذلك الصيد يشترط أن يكون بمحدد، يشترط أن يكون محدد، وهو الذي يخرق الجسم من زجاج أو رصاص أو غيره أو سهم، طيب هم يخرق ينهر الدم يخترق الجسم، أما ما يصيد بالمعراض وهو يرميه بعصا مثلا فيموت من قوة التصادم أو يموت من قوة السقوط أو يموت إذا سقط في بحر أو ماء نهر أو شيء، هذا كله لا يجوز أكله، لابد أن ينهر الدم يخرق الجسد هذا الذي ضرب به، كان يكون سهما أو رصاصة أو شيء يخرق ينهر الدم. أما ما صاد بالمعراض اللي هو ما ضربه بعرضه، أو واحد ضرب بعصا طير مر ضربه بعصا فسقط ميتا، لا يجوز أكله حتى لو قال بسم الله الله أكبر، لا يجوز. لماذا؟ أنها ليست هذه طريقة صيد، ليست هذه طريقة صيد، فلا يجوز أكله. كذلك أن يذكر اسم الله عليه، لابد الذي يصيد سواء كان يصيد بالسهم أو بالبندقية أو كذا أن يذكر اسم الله وهو يرمي بسم الله، يرمي بسم الله يسمي، يقول بسم الله ويصيد. وإذا لم يسمي الله نرجع اللي قلناه في الذبح، إن كان ناسيا أو إن كان متعمدا، إن كان متعمدا لا يحل ما صاده. وكل هذا الصيد إذا رماه الإنسان وذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله، صاده يهودي أو مسلم، صاده ملحد، إذا أدركته حيا يجب تذكيته. يعني لو صاد بوذي صيدا وسقط ولم يمت تذكيه حلال، لو صاد مسلم وقال بسم الله الله أكبر ويتلقيته حي حطيته بالخيشة ومشيت مثلا، حرام حتى مات، لأن كان يمكنك أن تذكيه. فكل ما أمكن تذكيته يجب تذكيته بغض النظر عن من صاده، عن طريقة الصيد، لعموم قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ثم قال: إلا ما ذكيتم. فكل هذه الأشياء مخنوقة، متردية، نطيحة، موقوذة، أكلها سبع، إذا أدركتها حية وذكيتها فهي حلال. يعني عندك شاة مثلا ترعى أنت الغنم، عندك غنم مثلا وجاءت سيارة وصدمتها مثلا، هذه موقوذة ذبحت بالصدم، طيب، فهذه إذا أدركتها حية ذكيها بسم الله الله أكبر تكون حلالا. متردية سقطت من مكان عالي، من فوق جبل أو من فوق تلة أو من سطح بيت أو كذا، وأدركتها حية تذكيها. منخنقة كذا، اختنقت بغاز أو غيره أو كذا، أدركتها حية تذكيها. وكذلك إيش؟ متردية والموقوذة، النطيحة، كذلك النطيحة التي نطحت بعضها بعضا كذلك أدركتها حية، صار صراع بين كبشين مثلا، أدركت أحدهما حيا تذكيه حي. أكله سبع، جيت وهرب السبع مثلا قدك، تجي يهرب منك السبع، في هذول فارقة بعضهم يجون يلحقون السبع ويخرونها عن الدنيا يأخذونها. فالمهم إذا أدركها حية فيذكيها، كل هذه حلال، كل هذه حلال. لكن نحن نتكلم إذا ماتت قبل أن تصل إليها، فيشترط لها ما يشترط في الذبيحة. نعم نعم. طيب عفوا، قال: إلا أنه يحل بعقره في أي موضع بدني. العقر هو إذا لم يمكنك الذبح، أدركتها حية لكن لا يمكنك أن تذبح، تعقرها هنا، تعقرها. كيف يعني؟ الآن بعير سقط في قليب أو شاة سقطت في قليب، ممكن هذا تسقط في بئر؟ ممكن. طيب أنا شلون أذبحها الحين؟ هذه الشاة مثلا مو قادر أوصل لها أني أذبحها، وبتروح عليها شوي وتموت، ولا أني قادر أنزل لها ولا قادر أسحب ولا كذا، لكن أصل إلى رجل أقطع رجلها مثلا، يعني أذبحها بأي طريقة اللي تقدر عليها. زين، بعير أو بقرة صار يعني وحشيا، الأصل في هذه أنها إنسية، الإبل والبقر والغنم إنسية، أفرض ند بعير وصار وحشيا مو قادر تمسكه أبدا، خلاص صار وحشي، يا يروح علي يا أذبحه وأكله، قال أذبحه وأكله. طيب هذا كيف أنحره؟ ما أستطيع أنحره، ارميه، ارميه ولو أدركته ميتا حلال. لماذا؟ لأن هذه يسمونها ندة، من ما ندى من الحيوانات الإنسية ولم يمكن ذبحه، يمكن عقره بأي طريقة، يمكن عقره بأي طريقة ويكون حلالا، والله أعلم. نعم.
ويباح صيد الكلب المعلم بأن يستوصل إذا أوصل وينسج وإذا شجر وإذا أمسك لا يأكل ويسمي صاحي فأعليها إذا أرسله. وعن حديث الحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبحه، وإن أدركته قد قتلته ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل فإنك لا تنوي ما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غويرا في ماله فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإن قتلتم فأحسنوا قتلا، وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحا، وليحد أحدكم شفرته وليوحد ريحته. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه وأرواحه.
نعم. صيد الكلب المعلم، يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الإنسان يصيد أحيانا بالبندقية وأحيانا يصيد بالسهم وأحيانا يصيد بالكلاب والطيور. والكلب المعلم ليس المقصود به هو الكلب ذاته، وإنما كل حيوان معلم من الكلب وهو الصيد. فبعض الناس تصيد بالفهود وبعضهم تصيد بالكلاب، فأي حيوان تعلمه الصيد فإن صيده جائز. وكذلك الطيور، علمت نسرا، علمت صقرا، علمت عقابا، أي نوع من الطيور علمته الصيد فإنه يجوز لك أن تصيد به. فهذا الصيد بهذا الكلب ما يشترط في الذبيحة وما يشترط في الصيد يشترط في هذا كذلك. يعني عندما ترسل الكلب تقول بسم الله، كذلك تقول بسم الله، تذكر اسم الله على الكلب وانت ترسله او على الطير وانت ترسله، كما انك عندما ترسل البندقية او ترسل السهم تقول بسم الله، كما انك عندما ترسل يدك لتذبح تقول بسم الله، كذلك عندما ترسل الكلب او ترسل الصيد تقول بسم الله، سمي عليه قبل ان ترسله، يشترط هذا. ويشترط انك انت ترسله، اذا لم ترسله هذا صاد لنفسه. إذا كان معك كلب ثم هو رأى أرنبا مثلا، أو معك طير ورأى مثلا حبارة أو رأى أرنبا أو كذا وطار لها على طول، هذا ما صاد لك، صاد لنفسه، هذا صاد لنفسه، لا يجوز أكل الصيد إلا إذا أدركته حيا، إذا أدركته حيا. أما إذا الكلب من نفسه بغفلة عنك رأى أرنبا، تعود رأى أرنب وطار الأرنب، لحقت به، إذا أدركت الأرنب حيا الأمر في سعة تذبحه حلال، لكن إذا وجدت الأرنب ميتا فلا يجوز لك أن تأكله. لماذا؟ لأنه صاد لنفسه ما صاد لك، هذا صاد لنفسه ولم يصد لك. كذلك الطير، إذا من نفسه شاف حبارة أو شاف طيرا أو شاف وطار دون أن ترسله أنت فهذا صاد لنفسه، أدركته حيا تذبحه، لم تدركه حيا لا يحل لك. لماذا؟ قال لأن هذا دليل أنه غير معلم. طيب ما المعلم؟ قال المعلم هو إذا زجرته انزجر وإذا أرسلته استرسل، هذا هو المعلم. فكونه راح بدون ما ترسله معناها إيش؟ لم يكتمل تعليمه. طيب إن زجرته لم ينزجر لم يكتمل تعليمه، واضح؟ فهذا هو الفيصل في المعلم وغير المعلم. طيب هل إذا أكل منها يكون غير معلم؟ يقولون أما بالنسبة للكلب نعم، إذا أكل منها دل على أنه غير معلم، أما الطير يقول لابد أن يأكل. فإذا كان كذلك إذن الطير هو المقصود أنه هل هو معلم أو غير معلم؟ عند أهل الخبرة يقولون الكلب إذا أكل دل على أنه غير معلم، لم يكتمل تعليمه. إذن إذا أتيت والكلب قد أكل منها وقد مات، وأنت الذي أرسلته وقلت بسم الله، لكن جئت قد ماتت هذه، هذا الصيد قد مات والكلب يأكل منه، قالوا هذا الكلب غير معلم، إذن لا يجوز لك أن تأكل منه. لكن أرسلت طيرا، طيب اللي هو الصقر أو العقاب أو اللي يكون، طيب أرسلته خلفه وقلت بسم الله واسترسل، يقول حتى لو أكل وجدته ميتا يجوز أكله. لماذا؟ لأنه معلم، حتى لو أكل معلم، حتى لو أكل. فيفرقون بين الطير وبين الكلب في هذه المسألة. وذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، قيد هنا، وإن وجدت معه كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، لأنك لا تدري الكلب الثاني هل هو معلم أو غير معلم، هل الذي أرسله مسلم أو يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي ما تدري. لكن إذا كان الكلب الثاني كلب صاحبك وقد ذكر اسم الله عليه وصاحبك هذا مسلم أو يهودي أو نصراني فهنا تأكل، ما في مشكلة إن شاء الله، لأنه مشترك في التعليم. فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه كذلك، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهم فكل. يعني رميت طيرا بالسهم ورميت كثيرا من الطيور سواء بالسهم او بالبندقيه، ثم جئت تلتقط الصيد وظلمت عليك الدنيا وما لقيت كل صيدك، جيت مباشر تدور باقي صيدك، فاذا وجدت عليه سهمك او رميك او كذا فاخذه هذا صيدك. طيب، لكن اذا لقيت سهم غير سهمك لا، يمكن مو انت اللي قاتله، يمكن انت اصبته في الجناح غيرك اللي قتله، او وجدته قد سقط في الماء، قد يكون ما مات من الرمية، مات من الغرق، هنا فهنا لا تأكله، هنا لا تأكله. قال: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئته، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان، حديث شداد، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهذا عام، سواء قتل الإنسان الآدمي المباح قتله كالكافر المسلم الذي استبيح دمه، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: طيب الزان والتارك للدين وفارق الجماعة والنفس بالنفس. المهم كل من يباح قتله، كل من يباح قتله يقول أحسن القتلة. ومن هذا يحرم التمثيل، التمثيل اللي هو قطع الأنف، قطع الأذن، سمل العين، هذا كله تمثيل، هذا كله لا يجوز، وإنما القتل بالطريقة الصحيحة، إلا إذا هو مثل هنا. فهنا: فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فإذا كان هو الذي مثل يمثل به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين لما أخذوا الرعاة سملوا عيونهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم، فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا، فهذا جزاء من جنس العمل. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قالوا: إحسان الذبح هو حد الشفرة، ولا تري البهيمة الشفرة حين تحدها، ولا تذبح أمام أختها، طيب، وتمر الشفرة سريعة على رقبتها، كل هذا من إحسان الذبح. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث، ما معنى ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ قال بعض أهل العلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي تكفي ذكاة أمه، يعني لو جيت لشاة أو بقرة أو ناقة حامل ومثلا تبي تموت، يعني تذكيها عشان تصير حلال، طيب واللي ببطنها شلون؟ تذبحها وبعدين تخرج اللي ببطنها. قال: أنت ذكيت الأم؟ قال: نعم، هي ذكاة الجنين، ذكاة الجنين تكفي عنها ذكاة أمه، فذكاة الأم هي تعتبر ذكاة للجنين، فلو خرج ميتا فهو إيش؟ فهو حلال. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم قال: لا، ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي يذكى كما تذكى أمه، يعني ذكاة الجنين كذكاة أمه، واضح؟ أي يذكى كما ذكى، فلو خرج ميتا بعد أن تذبح الأم لا يجوز أكله كما ذكيته. والجمهور على الأول، وهو أنه تكفي ذكاة الأم، وهذا الظاهر، والله أعلم. نقف هنا. كم نعطيكم؟ كم ساعة الحين؟ ساعة 11:05، 11:15 نبدي إن شاء الله تعالى الدرس الثاني. طيب، في أحد عنده سؤال؟ يلا بسم الله، يلا سم.
أي
نعم، الصيد بالحجر، الصيد بالحجر هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا سقط ميتا لا يجوز لأنها ما تخرق، طيب، أما إذا سقط حيا وذكاه يجوز، لكن الصيد بها لا يجوز.
واحد يصيد على صوب بحر، والصيد طاحت
بالماء، ينظر، يقول: لو صدت صيدة وسقط في الماء هل يحل أو لا يحل؟ فيه تفصيل، إذا كانت إصابتك قاتلة فمعناه مات بإصابتك له، لكن إذا انتحيش الجناح وسقط في الماء معناته مات إيش؟ بسبب الغرق. فينظر عند إصابتك كيف كانت إصابتك، هل كانت إصابتك قاتلة أو غير قاتلة. أي نعم،
تذكي
الأصل أنها تذكي، حيوان البر تعتبر، والله أعلم.
النساء مثل الرجال في التزكية؟
نعم،
النساء مثل الرجال في التزكية؟
أي نعم، النساء والرجال سواء، في الصيد والذبائح هذا سواء. خلينا نشوف الحريم عندهم أسئلة. طيب ما في أسئلة من النساء؟ في أسئلة؟ طيب إذن عجل يلا. لا تدركها بحياة مستقرة. نعم إذا كانت خلاص تلفظ أنفاس هذا لا تعتبر ذكاء. هي حياة مستقرة إلى الآن تذبحها. أي نعم. طيب 10 دقائق نعطيك إن شاء الله تعالى ثم نبدأ. السلام عليكم.